وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما. أما بعد، مع الآية 45 من سورة التوبة من قول الله تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. قال المسلم: أما قوله إنما يستأذنك، أي في ترك الجهاد بهما بالنفس المال، الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، إذ لا يرون ثواب الجهاد ولا ثواب ربك ولا حياتك، وهم المنافقون. ولذا قال: وارتابت قلوبهم، أي فيما تدعوهم إليه، أي رسخ فيها الريب، فهم في ريبهم يترددون، أي ليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى، هلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال في الآية تنبيهات. التنبيه الأول: اعلم أن في تصديره تعالى فاتحة الكتاب الخطاب بإشارة العفو دون ما يوهم العتاب. طبعا جاب ثلاث آلاف بعض: عفى الله عنك، كلام احنا تحدثنا عنه. اعلم أن في تصديره تعالى فاتحة الخطاب بإشارة العفو دون ما يوهم العتاب من مراعاة جانبه عليه الصلاة والسلام وتعهده بحسن المفاوضة ولطف المراجعة ما لا يخفى على أولي الألباب. قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف، بدأ بالعفو قبل ذكر العفو، بدأ بالعفو قبل ذكر العفو. قال مكي: عفى الله عنك افتتاح كلام مثل أصلحك الله وأعزك الله. وقال الداودي: إنها تكره. قال: أقول. ويؤيد ذلك قول علي بن الجهم يخاطب المتوكل حين أمر بنفسه، خليفة المتوكل أمر بنفسه علي بن الجهم، فبدأ يخاطب بأبيات قصيدة زمانة، بدأها بقوله: عفى الله عنك ألا حرمة تعوذ بعفوك أن أبعده، ألم تر عبدا عدا طوره ومولا عفا ورشيدا هدى، أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الرجاء. طبعا الأبيات بيستلطف فيها المتوكل عشان يعفى عنه من النفي، فبدأ: عفى الله عنك ألا حرمة تعوذ بعفوك أن أبعد، يعني ما فيش أي حرمة تحملك أنك أنت تعفو عني من الإبعاد. ألم تر عبدا عدا طوره، يعني تعدى حدوده، ومولا عفا ورشيدا هدى، ما شفتش حد أبدا حصل من كل ده، أنا أول واحد أساء أو أخطأ. أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى. اعتراف الله عنك في أمور كثيرة جدا وقعت فيها المصائب والبلاء. قال المصنف: وما اشتهر من كون العفو لا يكون إلا عن ذنب غير صحيح، فالواجب تفسيره في كل مقام بما يناسب. العفو في كل مقام يفسر بما يناسب، فلا يقال عفو الله عنك أي من ذنبك وقعت فيه أو خطأ حسبت فيه، فتمكن أن عفو الله عنك وإلا يخطأ. فطلب عفو الله مطلوب في حد ذاته، من غير خطأ ولا ذنب. طلب العفو جاء. إذا قال تعالى ما أصابك مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعفو لأنه العفو يخلنا وهذا جانب في الدار طول. فمن من خصال الحق العفو واخبرنا. فإذا كان هذا العصم لو عصم عباده من الذنب فأين عفو؟ العفو صفة ذاتية لا تنفك عنه، فهو لا يزال يعفو حتى عمن لم يصب. فالمحسن في حاجة العفو والمسيء في حاجة العفو. فعفوه مع المحسن مزيد إحسان، وعفوه عن المسيء رحمة وغفران. وضح هذا المعنى؟ قال الشهاب والعفو يستعمل حيث لا ذنب، كما تقول لمن تعظمه عفى الله عنك ما صنعت في أمري. انت عملت في الموضوع بتاعك، انت بتسأل العفو لأنه ما أخطأ في حقك لكنه محسن، وتبدأ الحديث بهذا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم، وطبعا الشيخ معلق من تحت، أن لم أقف على ذلك، عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له. قال السخاوي عن معنى العفو هنا في الآية، هو تعليم لتعظيمه صلى الله عليه وسلم. هو تعليم يعني يعلمنا كيف نعظم النبي. ربنا بيعلمنا في البداية دي، يعلمنا احنا كمسلمين كيف نعظم نبيه. اذا كان ربنا بدأ خطابه بالعفو قبل العفو، يبقى نحن من باب اولى الخطاب. ولولا تصدير العفو في الخطاب لما قام بصولة العتاب. وقال القاضي اياد في الشفاء، كتاب الشفاء، واما قوله تعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم، فأمر لم يتقدم للنبي فيه من الله نافع فيعد معصية، ولا عده الله عليه معصية، بل لم يعده أهل العلم معاتبة، وغلطوا من ذهب إلى ذلك. قال نفطري، وقد حاشاه الله من ذلك، بل ما كان مخيرا في أمرين. قال وقد كان له أن يفعل ما يشاء فيما لم ينزل عليه الوحي فيه. وكيف وقد قال الله تعالى فأذن لمن شئت منهم، فمن قال فأذن لمن شئت منهم، فلما أذن لجماعة يبقى أخطأ. فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم، أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم، وأنه لا حرج عليه فيما فعل. وليس عفا هنا بمعنى غفر، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق، مش عفى الله عنكم، عفى الله لكم. ففيه عفو علينا وعفو لنا. عفى الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق، مفيش علي زكاة. تصدق عليكم، عندكم الحتة دي زيادة، الخلدة مش من البهائم المفروض عليها زكاة. واحد عنده 100 إبل عليها زكاة، الإبل معها زكاة. والرقيق العبيد واحد عنده 100 ملك يمين معلمش زكاة. الأقصد خيل، فالخيل عفي عنها في الزكاة ورقيق عفي عنه في الزكاة. فالرسول قال لهم عفى الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق ولم تجب عليهم قط. أيوة الحديث. الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الزكاة. عفى الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق. هو تصرف المحروف من جانب تصرف من الله. ممكن تستعمل عفى الله عنك بمعنى عفى الله لك. لفظ الحديث عفى الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق. ونحوه للقشيري قال: وإنما يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب من لم يعرف كلام العرب. قال: ومعنى عفى الله عنك أي لم يلزمك ذنبا، لم يلزمك ذنبا، انتهى كلامك. وقد عد ما وقع في الكشاف هنا من قبيح سقطات صاحب الكشاف. وللعلامة أبي السعود مناقشة معه في ذلك، أريدها لبلوغها الغاية في البلاغة. قال رحمه الله أبو السعود يرد على الكشاف: وقد أخطأ وأساء الأدب، وبئس ما فعل فيما قال وكتب، من زعم أن الكلام كناية عن الجناية، وأن معناه أخطأت وبئس ما فعلت. هل أنه كناية؟ أليس إيثارها على التصريح بالجناية للتلطيف في الخطاب والتخفيف في العتاب؟ وهب أن العفو مستلزم لكونه من القبح واستتباع اللائمة، بحيث يصحح هذه المرتبة من المشافاة بالسوء، أو يسوغ إن شاء الاستقباح بكلمة بئسما المنبئة عن بلوغ القبح إلى رتبة بتعجب منها، يتعجب منها. ولا يخفى أنه لم يكن في خروجه مصلحة للدين أو منفعة للمسلمين، بل كان فيه فساد وخبال، حسب ما نطق به قوله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبال، إلى آخر. وقد كرهه سبحانه كما يفصح عنه قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثه، الآية. نعم، كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبه، آثر ذي أثير ويفتضح على رؤوس الأشهاد، ولا تمكنوا من العيش من التمتع بالعيش على الأمن والدعاء، ولا تسنى لهم الابتهاد فيما بينهم بأنهم غروه عليه الصلاة والسلام وأرضوه بالأكاذيب، على أنه لم يهنأ لهم عيش ولا قرت لهم عين، إذ لم يكونوا على أمن واطمئنان، بل كانوا على خوف من ظهور أمرهم وقد كان. انتهى كلامه. قال الخفاجي: وحاول بعضهم توجيه كلام الكشاف بأن مراده أن الأصل فيه ذلك، فأبدله بالعفو تعظيما لشأنه، ولذا قدم العفو على ما يوجب الجناية فلا أخطأ، فلا خطأ فيه. قال رحمه الله تعالى: ولو اتقى هو والموجه، والموجه موضع التهم، كان أولى وأحرى. طبعا حد سأل كلام ده غير الكشاف، والكل رد عليه. التنبيه الثاني: استدل بالآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم أحيانا بالاجتهاد كما بسطه الرازي. قال السيوطي في الإكليل: واستدل بها من قال: إن اجتهاده قد يخطئ ولكن ينبه عليه بسرعة. التنبيه، طبعا الكلام ده كلام بعض الأصوليين، لكن الحقيقة في الصدر شيء. كلمة يخطئ حق ربنا
أصول،
يعني الإنسان لا يستطيع عقل، لكن نقول هو أصاب صوابا وأراد الله له الصواب، أو هو أصاب الظاهر وأراد الله له الأظهر، أو هو أصاب الصحيح وأراد الله له الأصح. المعصوم ده الكلام هذا ذكر الإمام الشافعي وهو من أنفس الكلام. لا، ما كانش في نص. مش ربنا قال له فأذن لمن شئت منه واجتهد وأذن، فكيف نعد ذلك من الخطأ؟ نقول عفوه صواب لأنه لا أعلم غيره، وربنا أراد له الأصل، قال أنت لو ما عفتش عنهم كان يعود، لأن ربنا أعلم غيره، وكنا نفضحهم قدام الناس كلها، واخد بالك معنا؟ فهل هذا التوجيه نعده خطأ من رسول الله؟ أين موضع الخطأ؟ لا نقول اجتهد وأخطأ، لكنه اجتهد وأصاب، أصاب صوابا وأراد الله له الأصل.
يوسف أحسن لو نزل على ذلك يكون ما نجح إلا أن عمر يعني برضو بجعل يعني عذاب عند كل سبحان الله تعالى جريرة
هتبقى بلمي وفين دقائق
احنا قلنا خلاصة القول انها زي ما ربنا وصفها في الآية التانية لأن القرآن مدمج لبعض المواقف كلها اللي صدر فيها ما يشبه الأحلام ربنا وصفها بقول كلا إنها تذكرة فكل هذا يعد من باب التذكرة لا من باب الأحلام وإذا كان ربنا ارتضى لنا اسم سماه في القرآن كيف نلجأ لغيره مش ربنا قال له كلا إنها اللي حصل القصة اللي حصل دي كلها تذكرة فإزاي ربنا عدها تذكرة ونعدها نحن عتاب أو نعدها ملامة فنسميها بمسماها الرب نسميها به أسلم لنا في ديننا وأأدب لنا مع نبينا خلنا كلمة عليه ده ربنا قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض نتكلم عن رسول الله بالذات اللي داخل يسلم يبقى عارف نفسه بينادي مين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم نداءكم عليه زي نداءكم بعضين وكل الناس استوت وهنجعل رؤوس البشر كرأس النبي صلى الله لا يفدى بالأب والأم كل حاجة فكيف لا نفتديه بلفظة فيها الإحسان والأدب وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى نفسه وعلمنا هذا الأدب وبدأ حديثه معه بقوله عفى الله عنه التنبيه الثالث قال الرازي دلت الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة ووجوب التثبت والتأني وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص حتى يمكنه أن يعامل كل فريق بما يستحقه من التقريب أو الإبعاد طبعا الكلام بطلع كله من قولي حتى يتبين لي تنبيه الرابع قال أبو سعود تغيير الأسلوب بأن عبر عن الفريق الأول بالموصول الذي صلته فعل دال على الحدوث حتى تبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين بأن مش الذين كذبوا فليه عبر بالذين في الأولى ما عبرش بها في الثانية فأقول تغيير الأسلوب بأن عبر عن الفريق الأول بالاسم الموصول الذي صلته فعل دال على الحدوث أيوة حتى يتبين لك يتبين لك الذين صدقوا صلة الموصول إيه صلة الذين إيه صدقوا فعل دال على الحدوث فعلا صدقوا وعبر عن الفريق الثاني باسم الفاعل المفيد للدوام وتعلم الكاذبين عايز يقول له كذبين من قبل ما انت تعلم وبعد ما انت تعلم تقول كذبين على طول للإذان بأن ما ظهر من الأولين صدق حادث في أمر خاص غير صح لنظمه في سلك الصادقين من الكلمة لو تنبرح تركم لأن دي حادثة عين لكن الدنيا صفة على الدواء وأن ما صدر من الآخرين وإن كان ذنبا حادثا متعلق بأمر خاص لكنه أمر جار على عادتهم المستمرة في الكذب ناشئ عن رسوخهم في الكذب ودقق رحمه الله في بال طائفة أخرى فلتراجع ما بديش ليه ماشي مطائف في كتابه والسعود ما لا صح كتابه والسعود ماشي سبب السعود الجهد سبب السعود الجهد تعويض التنبيه الخامس قيل نفى الفعل المستقبل الدال على الاستمرار في قوله تعالى لا يستأذنك لا يستأذنك هذا الفعل في نفي الاستمرار وهذا معنى قول الزمخشري ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك حط السين والتاء لا يستأذنك في اللي جاي بعد الاستئذان كان وقع فبقول له في اللي جاي ده لا يستأذنك فالفعل يفيد الاستمرار المستقبل اي ليس من عادة المؤمنين ان يستأذنوا قال النحرير ولا يبغى يتحدث على استمرار النسب كذا كما في أكثر المواضع، أي عادتهم عدم الاستئذان. قال الناصر: وهذا الأدب يجب أن يكتفى مطلقا، فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يسدي له معروفا، ولا بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم عليه طعام. العزيز المعروف قلوش أستأذنك بس أعمل لك كسب، ما يستأذنك تعمل على طول، ما تجيش الضيف تقول له استأذنك أجيب لك أكل، عشر نم خفيف هذا من البخل. ما ينفعش فيش استئذان في الأمور دي. سيف محترف. السنة أن يجري في الإكرام دون أن يتحدث، وأدب الضيافة كله دون إفعالات الضيافة تحصل. إن أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. طب خلص كلام الشيخ ونرجع له، انت عايز تفصل. فإن الاستئذان في أمثال هذه المواضع أمارة التكلف والتكرر. وصلوات الله على خليله وسلامه، لقد بلغ من كرمه وأدبه مع ضيوفه أنه كان لا يتعاطى شيئا من أسباب التهيؤ للضيافة بمرأة من الضيوف. جاب حتة كده، فلذلك مدحه الله تعالى على لسان رسوله بهذه الخلة الجميلة والآداب الجليلة، فقال تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعيد، أي ذهب على خفاء منه كي لا يشعر به. والمهتم بأمر ضيفه بمرأة منه ربما يعد كالمستأذن له في الضيافة، فهذا من الآداب التي ينبغي أن يتمسك بها ذوي المروءة وأولو القوة، وأشد من الاستئذان في الخروج للجهاد ونصرة الدين التثاقل عن المبادرة إليه بعد الحض عليه والمناداة، وأسوأ أحوال المتثاقل وقد دعي الناس إلى الغزاة أن يكون متمسكا بشعبة من النفاق، نعوذ بالله من التعرض لسخطه. نبقى سمع النداء ويقول الله، والموضوع ايه والحكاية ايه والقصة ايه وانا دوري ايه، يعني انا المطلوب مني ايه، اجي معكم ولا بلاش. كل ده من دواعي نفاقي، نسأل الله العفو والعافية. طبعا انتهى الكلام بهذا كلام الشيخ الله. طبعا ملاحظة للتنبيه كلها سحبها على آية عفو الله عنك بسبب الآية الأخيرة إلا التنبيه. تعالى هقول حكاية الضيافة الأول بعدين نرجع موضوع الاستئذان. أولا يعني هذه من دواعي التدبر في الآية، إن كل آداب الضيافة استقوها من تعبير الآية: هل أتاك حديث ضيف. فمعنى أن يقص علينا حادثة ضيافة يريد أن يعلمنا من خلالها آداب الضيافة. ابتداء أتاك حديث ضيف إبراهيم، وأول ضيافة قوله المكرمين. المكرمين اسم من فاعله سكت عنه، وهو مقول على واحد من اثنين: كونهم مكرمين لأن الله جعلهم مكرمين فوصفهم في القرآن بقوله بل عباد مكرمون. ومعنى أن يأتيه الضيف المكرم دل ذلك على كرم المكرم، فالمرء يعرف بضيفه وصاحبه وخطابه كما قال سبحانه، لأن إذا كان ضيف الكرام فلا يأتي الكرام إلا لكريم، لكن عمرهم مزوج، فكيف إن كانوا خير المكرمين وجاءوا لنبي الله إبراهيم؟ دل ذلك على أنه أهل لأن يستضيف أكرم الأنبياء وأكرم عباد الله هم الملائكة. وعلى المعنى الثاني المكرم إبراهيم. فهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين أي من إبراهيم؟ وهذا صريح في أنه بلغ من إكرامهم الحد الذي عد عنده ضيوفه من المكرمين. يبقى هو إيه؟ مكرم. غير إكرام فالضيف لابد أن يخرج بهذه الخصلة وأن يدخل به. فلا يدخل عندك إلا مكرم ولا يخرج من عندك إلا مكرم. ها؟ لكن لما تستضيف خبيث ينفع؟ لما تطلعه من عندك ونفسه نفرة ينفع؟ حتى لو كان خاصم. فمطلوب ان الضيف ينزل مكرم ويخرج مكرم على المعنى. اتاك حديث الضيف ابراهيم ايه؟ اذ دخلوا. اذ هنا بمعنى حال الحليف اي حال دخوله. اذ دخلوا عليه. خلي بالك معنى دخلوا عليه يبقى باب مفتوح للضيوف. ما لو الباب مقفول على الضيوف لازم يستجيب؟ لا، ده دخلوا الباب مفتوح على الضيوف. فدلنا ذلك على ان من الكرم ان يجعل المضيف بيتا للضيافه لا يغلق ابدا. مضيف شايف الباب الرئيسي وعشان التنين ما يسمعش وتتخبط ست ساعات تحت انزل يا سيف. العكس بس شوية واضح. ف إذ دخلوا. وهذا يضيف أيضا معنى ثاني أن المكان معلوم. لو أن المكان مجهول كيف يصل إليه الضيف؟ لذلك المرأة التي حديث المزارع ملحة الجنة قالت زوجي طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النار. بيته عام قريب من مكان مبتدى الناس بحروق وكنجيل بحيث أن أي ضيف يعرفه أي غريب يعرفه. ها؟ مش روح استخبى في اخر الدنيا مش حنش تصلي. لا قريب البيت منك. فاذ دخلوا عليه افادت المعنى ان باب ضيافته مفتوح على الباب وان مكان ضيافته معلوم للامام. وضعنا دول اذ دخلوا. ودل على معنى ثالث أنه لم يضع على باب ضيافته بواب يحجب الداخل. في باب قاعد على البواب وراح فين؟ عايز مين؟ وليه؟ مفيش، ما عادش. وصيب ما تطلعش حد. لا، سيدنا ابراهيم إذ دخل عليه. شوف كلمة عليه تدلنا على معنى ألطف أنه ما ممكن يفتح بيت دافع ويخش نام جوه. لا، ده جالس فيه مستعد لاستقبال الضيف في أي لحظة من الليل أو نهار. تتعلم قراءة الكلام. إذ دخلوا عليه فقالوا. فقالوا دل ذلك على أن اللقاء بهم قريب. ممكن قاعد في دار الضيافه بس في اخر الدار الضيافه خش نور عليه. لا، ده في مدخل الباب مستني بدليل فاء التعقيب والترتيب والسرعه. اذ دخلوا فقالوا سلاما. فقال ايه؟ سلاما بس. دي جمله كامله يا اخوان وجمله فعليه. فسلاما هنا في موضع مفعول به.
لفعل محذوف تقديره يسلم عليك جميعا. فرد عليه قال سلام. تخيل واحد تقول له سلاما، قال لك سلام، تعتبرها اهل ايه سلام؟ قول عليكم سلام، لكن سلام بس حرف. اخرجنا الناس من جهلنا بعربي، هم حيوه بالجملة الفعلية سلاما نسلم عليك سلام. فرد أبي ما قالش سلاما، لو قال سلاما لحياهم بمثل ما حيوه، ورد التحية بمثلها، وإن كانت سائغة لا تستحب مع المضيف، إنما الأولى ليشعر الضيف بحق الضيافة أن يرد بأفضل منه. ويقول السلام عليكم، عليكم السلام، تقول له بخناقة دي الراجل ياخد بعضه يمشي. رد سيدنا ورد كان أكبر، سلام بالرفع على المبتدأ لخبر محذوف مقدر بالجملة الاسمية، فالجملة الاسمية ليس لها زمان بخلاف الفعلية محدودة الزمان، يا ماضي المستقبل الحاضر. ومسلم عليه السلام وقت، مسلم عليك سلاما الآن، رد السلام دائم متصل بلا انقطاع. من أبلغ وضحت؟ يفهم لغة عربية خير. دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، بعدين عليكم سابع مفتوح. قوم منكرون، خلي بالك مستحب الوقف عن سلام، قال سلام قوم منكرون، معفهمش. ودلنا ذلك على لزوم استضافة الضيف وإن كنت تجهل، متعرفوش ايه واحد ضيف جاي لك طرف بابك، شوف حاجته ايه، مش انت مين، جينا ليه، عايزنا في ايه؟ وده خطا 99.9 دائر مننا يقع فيه. دخلوا البيت وقدم التحيه بعدين، افهم لان ممكن ان جاي غضبان ولا فار ولا، لك أن تؤويه ثلاثة أيام حق الضيافة فلا تسأله خلالها، ودي السنة. فإن شئت بعد ذلك استضفت وإن شئت استأذنت، لكن حق ثلاثة، دي السنة الثانية. إذ دخلوا عليه فقالوا سلام، قال سلام قوم منكرون، ما لهمش أنتم. استعمل معهم صيغة الغائب إلى صيغة المخاطب، كأنه يحدث عن قوم غير الجالسين أمامه. وفي هذا دلالة على أن الاستفهام عن حال المضيف في وقت الضيافة يكون بالإشارة والتلميح لا بالعبارة والتصريح. مش الدنيا أهل المساعدة ضيفنا الذي لم نعلم أو لم نعلم، تيجي كده سؤال مباشر، ما ينفعش يوقع في ضيف حق سلام القوم المنكرون، عرفوش بس. فكأنه بهذا يلحن لهم لحنا ويشير لهم إشارة إلى أن يعرفوه بأنفسهم دون أن يطلبوا ذلك، الحرج الشرعي في حقه، لكنه ليس في حقهم أدنى حال أن عرفوه سلام قوم منكرون. ما أجابوه، هو أشار ما ألحش، ما في واحد يلح، تحضر القصة. فالصاحب مستجد لك وقاعد، فكل شوية الرجل ايه الان علوم ايه؟ الاسطورة. الاسطورة دخلت قلب الاسطورة بقى. الاسطورة بقى مش قادر اصرع، لكن الاسطورة بقى خلع عندكم دم من بعد. لكن سيدنا مريم بغدي قوم منكرون مرة واحدة فراغة، ودي الآن استشهد ده شيخ. الفاء تفيد التعقيب والترتيب والسرعة، مجرد ما قال الكلمة ما ألح فيها، بل قام مسرعا ليؤدي حق الضيافة، ولا يقوم مسرعا إلا من كان بيته قد هيئ للضيافة. لو واحد عارف ان البيت مفهوش حد هيريخ هيروح ولا يراوخ، وفي يروح وفي يراوخ. اصلي والله ما كنتش عم بحسبكم، انا يعني كان كنت اتصلت بالسفر، كنت قلت لكم جايين، كنا فرشنا لكم الشرع ورد، كنت بس لو. ويدخل بقى في ايه؟ في وجع القلب بتاعته، ما ينفعش يخرج فراغ. شفت تعبيرها دي؟ يدلنا على ان بيت نبي الله ابراهيم هيئ للضيافة بالليل والنهار، فالزاد لم ينقطع عدده أو لم ينقطع عدده. وفي هذا يدلنا على أن كرم إبراهيم وراءه زوج إبراهيم، ده شغال مع الضيوف ويشغل في الطبيخ والأعداد الليل والنهار. وهذا يدلنا على حسن عشرة سارة النبي الهند، فهذا ممدح لها كبير، هو مكرم ومكرم، وهي عون له على كل ما فعل. وضحت فراغ، ولذلك استحقت هذا اللقب الى اهلي، ما قالش عند اهلي. الى اهلي فسمها اهلي، ولا تكون اهلا لنبوة نبي كريم إلا لعلو منزلتها. عبيت التبيض
ناصر،
عبيت التبيض صحيح بارك لنا صف تاني. ها
انت
مش بيضة يا شيخ. فراغ إلى أهله، إلى أهله، فوصف زوجته بأنها أهل، ما قالش إلى زوجته، إلى أهله. فدل ذلك على أن الزوجة من الرجل أو أهل للرجل، يلزمها ما يلزمه وتكرم بهم بما به يكرم. وذلك طاعة الزوج في سجل حسنات الزوجة، الذين آمنوا اتبعتهم الآية. لا لا لا، الملائكة تدخلون عليهم بكل باب، سلام عليكم وصبرتم فنعم خلق دار، ويدعونا بالحسنة السيئة ثم يرزقون المقبول، أولئك أصحاب الجنة، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون. معنى الأجر معدل الزوج، ولكن ألحق الله به الزوجة وإن كانت دونه في المنزل. وذلك زوجات النبي يلحقن بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا أقل منه منزل، لكن في الجنة في منزلته. ولكن وسيدنا أبو بكر الصديق لما خطبت السيدة أسماء من زوجها زهير بن عوام، لأنها أغضبته مرة رغم حسن عشرة سيدة أسماء وقوتها في الحق، فلما أغضبته تنازعت مع ضرتها زوجة تانية دي، فجاب الاثنين في ظهر بعض وقفهم، وراح جاب ضفار الاثنين وربطهم في بعض وسابهم خبطوا في بعض. فالموضوع ده أثر في سيدة أسماء جدا، أول مرة تعاقب من الزبير هذه هي. فجاءت للصديق التشكي، قال يا أسماء اصبري، فلقد سمعت النبي يقول إن لكل نبي حواريه، وحواريه الزبير، فهو من أهل الجنة بنص الحديث. وأنت لا بشرى لك إلا ببشرى الزبير. وقد ثبت أنه يقول: من ارتكب رضاءة فمات عليها كانت زوجته في الجنة. هو داخل وانت اللي على شفا حفرة، فتصبر عشان تخش معاه دخلتك بيه. فشوف رد الصديق وفطمة الصديق عليه، هو عايز الجنة بنته. لو عمل فيك البيت هو داخل، فانت تصبر عشان تحاكمه. واضح معاه؟ فالمرأة وان كانت اقل منزلة من الرجل، عدت له اهل في الدنيا واهل في الجنة. لو مات عنها وماتت عليه، لأنه تزوجها غير أصبحت زوجة لآخر أزواجها، واخد بالك معاه؟ فلذلك أم الدرداء لما احتضر أبو الدرداء قالت: والله لا أنكح أحدا بعدك حتى أجتمع بك في الجنة. فلما تقدمنا سيدنا معاذ بن سفيان وهو خليفة المسلمين، قالت: والله لا أنكح بعد أبو الدرداء أحدا حتى أكون زوجه في الدنيا وفي الجنة. والدرداء عجيب وأبت النكاح، أبت الزواج لهذه العلة بس، يعني أبو الدرداء كان زاد زود عجيب، وهي عايزة يعني معش عايزة تسيب، يعني وصلها المرحلة جاتها فترة تبذلت، ما كانش بتشوف حتى صيام نهار وقيام ليل على طول، لغاية ما قصة سيدنا أبو ذر لما زاره ورآها متبذلة قال: ما هذا أبو الدرداء؟ قال: صاحبك يصوم النهار ويقوم الليل. فدخل عليه ضيف ثلاثة أيام يقوم لنام يصوم الأفطار، ثم نصح أبو ذر يعني: إن لزوجك عليك حق، وإن لربك عليك حق، وإن لبنتك عليك حق، فأعطي كل ذي حق الحق. ولما ذهب فعرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال: صدق أبو ذر. إذا ندرك فالمرأة تلحق بزوجها، ولذلك إغضابها لزوجها يجعل زوجاته من الحور العين يغزمها، كما جاء في الحديث: إن أغضبت الزوجة زوجها من المؤمنين نادتها زوجاته من الحور العين: لا تغضبيه لا تبغضيه، فإنه عندك دخيل وإلينا رحيم. تلب عندك ده، ما زعلوش. لكنها إن صدقت في حسن تبعلها له، العجيب أن الله يجعل منها أحب الحور إليه، فهي عنده أجمل من الحور، وهي فعلا ذلك، يعني ربنا جميلها تبقى أجمل منه، ويحببها إليه أكثر من الحور، فتكون أحظى نسائه في الجنة. هي اللي لها الدلال، هي اللي لها الدلع كله. واضح يا اخوان؟ ها، ادخلوا الجنة انتم وازواجكم تحبرون. ها، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذريتهم انك انت العزيز. انتم وازواجكم تحبرون، يقال فلان في حبره، يعني في سعادة متناهية. نعم، في عوضة محضرة. فهذا أبدا إذ فراغ إلى أهله وما قالش عند أهله، فكأن أهله هم المنتهى إلى بيسموها الغائي. فانتهاء الرجل لأهله إذا كان فيهن الأنس والسعادة، لكن عند أهله لو جاءت تحتمل الوجهين إنه ممكن يسعد ممكن لك. فدل ذلك على أن سارة كانت أهل لإسعاد أبي الليل، كانت سارة لها حظ من الإسم. ها، فراغ إلى أهله. يا ريت تسوي تعلم كلمة
فراغ، أجاء
يبغى محلول لسه بعيد جاي. فراغ إلى أهله فجاء دي فيها معنى فتعقيب الترتيب السرعة دلنا على أن العجل ده معد من قبل دخول والأكل معد من قبل دخول ولذا قال فجاء. وفي معنى ثاني أنه لم يرسل الزاد بغيره بأولاده أو بخادم وهذا يدلنا على أن غاية الإكرام أن يحمل المضيف الزاد لضيفه مش يا بنت هات الأكل لا لا ودل ذلك على أن المضيف من حق الضيف عليه أن يأتيه بأكبر قدر يستطيع الاتيان به من الزاد حتى يخير فيما يشتهي جنب العجل كومي جنب الفخذ جنب الفخذ جنب الفخذ جنب الفخذ في حدود ما يملك يبقى أقصى إكرام في حدود ما تملك من غير شطط ولا وكس من غير زيادة ولا نقصان لأنه لو زود استلف عشان يستضيف الضيف عمل أزومة وروح يستضيف ده ما عد المرتب الشهر لن يعيد الكرم إن عملها مرة لن يعيد الكرم وضحت وإن نقص حق المضيف جاب له طعام واحد ممكن يبقى يشتهي فهيعذب الضيف معنا وضحت فالقصد والعدل أن نأتيه بأكثر ما نملك الإتيان به من غير تكلف لنص الحديث قال صلى الله عليه وسلم لا تكلفوا ضيفكم فتبغضوه لا تكلفوا ضيفكم فتبغضوه لأنه تكلفت الأكثر من الطاقة هتبغض تكره وتكره زيارته واضح فعشان ما تكرهوش يبقى تتكلف ما في وسعك لكن أقصى ما في وسعك أقصى ما في وسعك فجاء بعجل سمين بعدين هذا يدلنا على كمال القوة التي كان فيها نبيه شيء العجل هذا طبعا العجل مستملات في الرأس وفي الكبد وفي الكلاوي حدث الفل عايز منبر لا منبر عايز كورع إلى كورع ها اللي يحب في ناس كتير يقول لك الله يعني أقدم للضيف العجل بس يشيل الكبد أنا بحب الكبد طب بلاش المخ ده عايز مخ يتصلح فجاء بعجل سمين قال تعالى فقربه إليه وهنا أدب آخر أدب الضيافة فقربه ممكن الإنسان يجيب الأكل يحطه قدام الضيف فترة يدوك عمال يغلي وش تفضل أي لا بعدين أمر آخر إني فقربه لم يقل فدعاه إليه ممكن تقطع سفرة المفضلة من أشد أنواع الحرج على الضيف التحرك داخلي لذا يشرع لنا إذا دخل الضيف مكانا لا يحرك منه الضيف نملك كل حاجة قدامه نحط الأكل على السفرة هو قاعد فيه نحط الأكل ده أيوه من احنا نورس العادات أوروبا بقى سفرة وأوضة صالون كانت زمان القعدة العربية وانتهت القصة على كده زي بعض اخوانا حجازين ربنا كده لكن لا زال هذا فيه طبعا عند اخوانا في المدينة عند اخوانا في بندرة تلاقي الكلام هي أوضة الضيافة للضيافة فيها الأكل وفيها الشرب يجيب لك المفرش قدامك واقعد كله والمندي يخش عليك الحمد لله ربنا عفانا من هذا البلاء بتاع الجهد انا عملت سفره صغطوطه كده للفديه بس ما اعرفش اربع مضطر ومكره بعضهم كنت تجيب الاكل ما اقدرش عملت سفره للفديه بس ما اعرفش اربع ساعه ما تعذر ما تجيبش من قعده فوق لكن قعدت تحت
فراغ إلى أهله فجاء به السمين فقربه. وتقريب الذات ضرورة، ممكن واحد يجيب العيد لا لا وينقل حتى الحبة حطها قدام بوكس ويخلي الثاني قدام الثاني، دول طلبة. واحد في القاهرة هنا استضاف على الصعيد وجاب صينية فحاطط ممكن يوم الفرخة، فحط الصينية بس يبقى ايه فرخة قدام الصعيدي الضيف قدام هو تكروب، فدوك لف الصينية الصعيد فحب يرجعها. قال له انت ما عرفتش اخر الفروات عن مين؟ قال له اخر، قال له مش اثبت ان الارض كروية، فلف السنة جاب الديكروم قدام السنة. قال له وانت بك كان فلكي؟ قال له لا، قال له ما تخلي الأرض على حال. هذا الضيف أن يقرب أشهى الزاد للضيف فقربه إليه. قال هنا يتأتى أدب آخر، ألا يلزم الضيف بأمر. تقولش كل، لما تقول له كل النفس تأبى الأمر، طبيعة النفس البشرية لما حد يدي لك أمر أنت عايز تنفذ اللي أنت تراه، لأن معنى أنك تأمره يشعره بعدم رشده في تصرفه، ومش رشيد وأنت بتعلمه رشد. كل الرشد في الآن خلاص، أو يشعره بنوع من التنقيص، وطريقة الأمر نفسها كافية، ممكن يعني تدل على سروره بأكل، ممكن تدل على حجنه الأكل، الكلمة نفسها تحتمل معنيين. فالحالة النفسية للضيف نفسه يتغير بها استقبال الأمر. لو هو تعبان تقول له كل، انت بتقول كده ليه؟ طب مش وقت. لا، سيدنا ابراهيم تجنب كل الدواء النفسيه دي فاستفهم ولم يامر. استفهام الزوج لزوجه، الا تاكلين؟ مش عايز تغني؟ فجاء بصيغه الاستفهام الموحيه برغبته في اطعامه فقال ألا تأكلون، ليجعل الخيار لهم لا له، ليجعل الخيار لهم ألا تأكلون، فأوجس الأكل. ودلنا ذلك على أن الضيف إذا دعي للطعام يلزمه التنبيه، كما جاء في الحديث إذا دعاكم أخيكم فأجيب فإنه تكلف. ولذلك عد الضيف أسير عند مستضيف. لو صيم نفل يصلح الحق لصاحب الدار، إن شاء أفطر وإن شاء عفى عنه. لو قال له كل لازم، ده إذا لم تكلف له مضيف وهنا بنفسه. إذا دعاكم أخيكم أجيبه فإنه تكلم تحديث، حديث ثاني من الضيف أمر نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. الضيف أمر نفسه إذا كان ضيافة عامة، لكن ضيافة خاصة وتكلف له فيأتي الحديث الثاني. لا تخيل إن هو تكلف لك وعمل لك أكل وأنت تجي بعد الكلام ده كله أصلا صايم، قال لك أنا تكلفت لك أجب، أنا مش متنازل عن حقي أجب، عفى عنك يبقى ده من كرم. وضحت؟ فالضيف أسير من استضافه. ها؟ أنت العامة مش الدعوة اللي فيها تكلف، لا تكلف له خصيصا. وضحت؟ فقوله تعالى فأوجس منه خيفة دلنا على أن مما يرعب المضيف عدم أكله، ولذا كره لو تقطع. فأوجس من كيف؟ قالوا لا تخف.
كما أرجو من الناس لما يأكل طعامك من تسلم زمان.
أي لا، لأن اعتبروا هذا أو كان هذا إشعار في الجهدية بالعداوة. لما يجي لك ضيف
وتقدم له أكل ويأبه يبقى مش داي لسين عايز يقتلك خلاص عليك. فلازم يتوجس من أخيه. فأنت بتحمل أخيه أكلت يبقى أديت الأمان. فأكل الضيف أمان للمضيف راضي عن أكله، لكن ما أكلش ليه يبقى أكلنا حرام؟ لا ده نوع علنية، لا كده هتدخله في الهواجس والوساوس. فأوجس من خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليه. خلي بالك هذه من السنة أن من يحمل بشرى لإنسان يبدأه بالبشرى. طب ليه هم بدأوش بالبشرى؟ سيدنا إبراهيم ما ادوش فرصة، ده هو قام بالضيافة قبل أن يمكنه من أخذ الشرف. لأن فرق كبير جدا يخلنا حتى الضيف نفسه. لما أنت تروح ضيف عند واحد وتقول له طيب بص أنا لك عندي بشرى بس بعد ما الرد هيركمك بأي حاجة، يقول لي هاتي له أي حاجة خليه يقول له البشرى أي حاجة
حاجة
بمطاق لكن لما يبدأ بالبشرى إن كان حيجيب لك فرخة إكرما للبشرى جعلها مأس. واحد ولذا سن لنا أن نبدأ من نحمل له البشرى بذكر البشرى. أول ما سنعت له الفرصة بشروه بغلام عليم لا تخف. أول كلمة سمحنا به بعد السلام ما ادوش فرصة سلاما سلام فراغ فجاء قربه ما اداش فرصة. أول فرصة سنعت بشروه بغلام عليم. ودل ذلك على جواز سماع حديث الأهل لحديث الضيف. سيدة سارة سمعت حديث وأقبلت، فأقبلت امرأته في صلاة إنت بعد سماع المشروع. ولما عرفت الملائكة ودلنا ذلك على معنى آخر، الإمام بخير حيضافه بس هيجيني، جواز خدمة العروس لضيوف عروسها إذا كانت ملتزمة بحجابها والفتنة آمنة. لم تحجب البخاري كلام نفيس لكن ما نقدرش نقول العامة لأن الأمر لا يختلط العامة، لكن الإمام البخاري حط العنوان كده عنوان الكتاب الباب باب جواز خدمة العروس لضيوف عروسها. العنوان اللي حط البخاري ده فقه. فأقبلت امرأته على من؟ عشان نبغي الضيوف في سرة في سرة جاءت بحجاب ملتزم فصكت وجهها لطم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ودلنا ذلك على غلبة العجلة على النساء، فإن رأى الزوج منها عجلة عفى عنها. واحدة تبشر تطلب فبتزغرب، لكن هي مع العجلة ما بتبقاش عارفة تعمل ايه، فممكن تجعل أفعال الحزن في مواضع فرح. لا مش كنكة، لا من عادات إنسانة فيها العجلة والحركة دي ورد فعلها رد فعلها السريع دلنا على إن دي طبيعة المرأة أن العجلة تغلب عليها بخلاف الرجل. يعني الرجل منها وزنها زي ما زنها سيدة بغي، لكن هي لا فصكت وجهها فصك وجهها دلنا على غلبة العجلة على النساء. فإن صدر من نسائنا شيئا من ذلك فلسنا بأعقل بسنة سرح أهله أهل سيدنا إبراهيم، يبقى أهلنا إحنا إيه؟ على الدين دي أهل سيدنا إبراهيم، يبقى أهلنا إحنا على إيه؟ على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام والمكارم. فعلى قدر أهل العزم هتكون مرات ها؟ وذلك تلاقي يعني في تشابه عجيب بين الرجل والمرأة في الغالب، يعني ايش احد فعلا تعجب تحس اني سبحان المثل المرأة مع ايه في الرجل تشعر انها شرب الطباع شوف يعني أذكر الله حاضر يا الحمحة شيخ مش حسنين ما اطرأش كنا بنزل في البيت كده فكنت أنا مين أخواني من الدعاء كده
فجابت أربع كوبايات
عصير واحدة ثلاثة فالشيخ قال لي اشرب انت اثنين كنت انا لسه متزوج في الدكتور بقول لي العشاء انت بتوز اثنين انا متعديها الشيخ بعدها بشويه جت اربع كوبايات تركيبه قال لا يا حاج انت جايب اربعه ليه وانا قايل لك هم ثلاثه قالت له ما الشيخ نشف متجوز اثنين فجابها لك كوبايتين شوف الطبق حتى في الطرفه حتى في الطرفه يعني سبحان الله مع الالف يعني تشعر ان سبحان الله خلق عليك ان تكاد المراه تشبه زوجها في تصرفها فسيده ساره يعني اهل سيدنا ابراهيم يعني كل واحد فينا اذا كانت هي سكت وجهها يبقى النسوان لا نعمل اي حاجه تاني نعديه فسكت وجهها شوف السيدة عائشة معلم السلام النبي نفسه يقول لي والله يا عائشة إني لا أعرف رضاك وغضبك قالت كيف رسول قال إن رضيتي قلت ورب محمد وإن غضبتي قلت ورب إبراهيم فقالت يا رسول الله والله لا أهجو إلا اسمك لا أهجو إلا إيه الاسم بس لكن أنت من جوه في مكة فشوف حتى الأدب لما تغضب تصبر غضب ايه هو اتكلمت ورب ابراهيم خلاص يفهم هو الباقي والله الواحد يعني عمال النهارده خطر بالي خطر عجيب جدا بس من المغرب فكلمه منتظر ليله عاشر كيف ان النساء ان كل واحده منهن انجرت مع هذا الحس تنازلت عن ليلتها لعائشه حتى يمرض النبي عنها تخيل لما واحدة لها ليلة كل تسع ليالي وتتنازل عنها ده المرة تجيب 18 ليلة مرتين تجيب دخل في شهر لكن يعني سبحان الله يعني استحققنا ألا نصلي على النبي إلا مع أزواجه اللهم صل وسلم وبارك على النبي وعلى أزواجه وعلى ذريته يعني ما استحققنا هذا الفضل مجانا لكن كنا له أهل فسكت وجهه وقالت عجوز أكبر يقول ابن القيم لم تقل أنا عجوز واستعمل الضمير الغائب كأنها تتحدث عن امرأة أخرى عجوز عقيم من تعلمها قال ودلنا ذلك على أن المرأة لا تحب أن توصف بالعجز قط سمعت في سنة منذ عمر كام تقول له 40 وشهور كتكون ودلنا ذلك على أن هذا مما يستهوي النساء فيلزمن عن الخطوة لا شو بيت كقد عجزت هكعتي ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده ده انت اول يا شيخ ايه عجوز عجزتي ده انت اول 14 ده انت اصبر من البنات الواحد فين فين فيك ده الحلاوة كلها فيك الكذب الصريح مباح دي يا سيدنا ها الكذب الصريح أحل في هذه مع هذه أحل في هذه مع في مدح المرأة إذا كان في وجهها فسكتت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم نكتفي بهذا في الآية ممكن ماشي عن استئذان لك زي بعضه صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم الأخير لا تبلغت أخيرا فتها لما كنا بالأمس نأيت الأمس لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله يوم آخر هذه لا تحدثنا عن من لم يستأذن إنما عن من استأذن، إنما تحدثنا عن من لم يستأذن. أي النهضة تحدثت عن من استأذن، إنما يستأذن، وإنما في اللغة في الحصر إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله. فدلت على المعنى الثاني أن من استأذن وقت احتدام الحرب دل ذلك على نفي، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون اليوم الآخر وارتابت قلوبهم، فلا يتردد وقت الشدة إلا المرتاب مريض القلب. ودلنا ذلك على أن الطيب غلاب على الكثير، كلا بل ران على قلوب ما كنسه. ولذا جاء تعبير الله بالاستغناء عنه قال فهم في ريبهم يترددون، فتركه لهم في ريبهم يترددون عقودا، زي ما ربنا وصف أهل الباطل بقوله بل كذبوا بالحق فهم في أمر لما جاءهم فهم في أمر مريض، أمر مرجع عن الأرض وحلة لا تعرف تمشي عليه ولا تعرف تنام ولا تعرف تقوم ولا تعرف تقعد. فاللي دخل فيه الري في نصرة الحق تلك عقوبة الله التي لا يشعر بها الكثير. ودي أخواننا من أصعب العقوبات في حياة الناس، وعز من يفطن إليها من الناس. كم واحد فينا مجرد ما يقف ورطه بتلاقي في ري يتردد، أعمل دي لا أعمل دي لا أعمل دي لا أعمل دي لا أعمل دي لا، لا عارف ينام ولا عارف يقوم ولا عارف يمشي ولا عارف يتحرك، في ريبه يتردد في أمر ميت. تعبيرين في منتهى 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 الدقة في وصف حالة من رد نداء الله في نفسه. تلاقيه يتردد، الصلاة الزد، نفسه في الولي وخايف، طب حرام أقربك لا أقرب لا أقربش لا لا أقربش، لا عمال طالع نازل ها. وبعدين حتى لو قربين ده يركي معنا الكريم، فلا حال فعله يستقيم ولا حال تركه يستقيم، فهو في ريبه بل هم في أمره. صلى الله عليه وسلم.